بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، وقفنا في الكلام على من يرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء، وذكر الخالق رحمه الله تعالى أنه يباح للمسافر أن يفطر في نهاية رمضان، وكذلك المريض الذي يرجى روحه، وكذلك المريض الذي لا يرجى روحه ولكن لا يجب عليه القضاء، وأما الذي يجب عليه القضاء فالمريض الذي يرجى روحه، وذلك لقول الله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالمريض يرخص له في الفطر إذا كان الصوم يشق عليه فيزداد به مرضه أو يضره الصوم، فعند ذلك يرخص له في الإفطار. وتكلم المؤلف كذلك عن المسافر، وذكرنا الخلاف بين أهل العلم أيهما أولى للمسافر، أن يفطر ثم يقضي يوما أو أياما مكان الأيام التي أفطرها في السفر، أو الأولى أن يأخذ بالرخصة فيفطر، أو الأولى أن يأخذ بالعزيمة، أن يأخذ بالعزيمة وأن يصوم. فأورد من ذلك ما رواه حمزة الأسلمي أنه قال: يا رسول الله أجد مني قوة في الصوم أو على الصوم في السفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، أي من أفطر وأخذ وعمل الرخصة فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فقوله ومن أحب أن يصوم وعمل بالعزيمة فلا جناح عليه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجناح، وهو نهي عن نهي كذلك الكراهة والإثم. كذلك ما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما صام الصحابة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. كذلك أدلة كثيرة وردت في ذلك، وقال أبو سعيد الخدري: فلم يجد المفطر على الصائم، ولم يجد الصائم كذلك على المفطر. وهنا السؤال: أيهما أفضل، أن يصوم الإنسان في السفر أو أن يفطر الإنسان في السفر؟ نعم،
بين طلبنا أو كل كم حال في وجد قوة.
نعم، هناك أهل العلم قال يفعل الأيسر على نفسه، فإن كان الصوم أيسر فعل ذلك. وهنا سؤال: كيف يكون أيسر عليه الصوم؟ والصوم فيه مشقة تجتمع مع مشقة في السفر فتجتمع عليه مشقة ثانية، فكيف يكون أيسر الصوم في حق هذا الرجل فنقول هو أيسر عليه أن يصوم؟ نعم، قد يكون الزمان الذي هو سيسافر فيه يوم قصير، إن صامه لم يجد مشقة وإنما هو أيسر مما لو أراد أن يقضي بعد ذلك، فربما وافق القضاء زمانا وقتا طويلا كما هو الحال في مهام الصيف، فعند ذلك يكون أيسر عليه أن يصوم. كذلك ما يجده كل منا أنه يجد في نهار رمضان بركة في هذا الشهر المبارك يقوى على الصيام، وإن لم يكن من شأنه قبل ذلك الصيام وإن لم يكن من عادات الصيام، فيحب أن يصوم ذلك اليوم بخلاف غيره من الأيام. وأنت ترى أن الناس إذا صاموا في رمضان وأقبل عليهم شوال وخرجوا من رمضان فإنهم يعانون ويجدون مشقة في صيام الست من شوال، وبعضهم يقول أريد أن أصومها بعد العيد مباشرة حتى لأني أجد قوة في هذا الوقت، لأنه لو امتد بي الوقت لعلي لا أستطيع ولا أستطيع مواصلة الصوم، وهذا في دبر رمضان مباشرة، فما ذلك إن تأخر فلعله لا يقضي. ولذلك جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه قال أفضلهما أيسرهما، فمن يسهل عليه حينئذ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل. من ييسر عليه الصوم في السفر وليس فيه مشقة وكان القضاء عليه أشد فعند ذلك الأداء ماذا؟ أولى، والأداء أفضل. طيب، الذين ذهبوا إلى المنع من الصيام في السفر استدلوا بماذا؟ نعم، عرفت السماعات؟ نعم، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة أنه قال ليس من البر الصيام في السفر، إذن جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم في السفر ليس من البر، وكونه ليس من البر أي من الإثم، من الإثم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم، هذا عكس البر. فهل الحديث هنا على ظاهرة أم أوله أهل العلم ولهم فيه توجيه؟ نعم، نجا معنا نعم، هو خاص عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فرأى ذاك الرجل الذي ضمنه أصحابه وشق عليه الصوم وأرهق ومرض وصار الناس يضللونه، فقال ليس من البر الصيام في السفر، فمن فعل به الصوم كما فعل بهذا الرجل فهذا الصيام ليس من البر، شق على نفسه وشق على رفقته وشق على الناس فهذا ليس من البر، لكن إن كان يجد قوة فهو من هذا من البر. بين دليل أنه من البر فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث صام في السفر وصام أصحابه في السفر فلم ينكر عليهم كما في حديث أبي سعيد، أقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على أصحابه. إذا فتوجيه الحديث من كان يقوى على الصيام فهو من البر، ومن لا يقوى عليه فليس من البر الصيام في حقه، وكما جاء في حديث أبي سعيد عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال وكان قد أمر أصحابه عند الغزو أن يفطروا حتى يجدوا قوة عند لقاء الأعداء، فأخبر أن أناسا لم يفطروا ولم يقتنعوا بهذا الأمر، قال أولئك العصاة، أولئك العصاة، عصاة لماذا؟ لكونهم لم يقتنعوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وعارضوا أمره وخالفوا أمره، لكن ليس بمعصية الصيام، الصيام بر وفضيلة، ولكن المشكلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منه أن يفطر فقاله أمر فكان المعصية. إذن فالأيسر على النفس هو الأولى، فإن كان الفطر أيسر على الإنسان أفضل، وإن كان الصوم أيسر على الإنسان صام. طيب، هناك من أهل العلم قال بخلاف هذا القول، لم يقل بالمنع من الصيام في السفر، عفوا، نعم بالمنع من الصيام في السفر، استدل بدليل آخر، فابن حزم رحمه الله قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال: ليس إذا هناك أداء للصيام، ولكن يجب على المسافر والمريض القرار، والله تعالى قال: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة، أي أوجب عليهما العدة، فلا يجوز للمريض أن يصوم ولا يجوز للمسافر أن يصوم. وهذا بالطبع الاستدلال استدلال وجيه أم ليس وجيها؟ لماذا؟ نعم، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة تقدير، فأفطر فعدة من أيام أخرى، لكن بدون التحضير على ظهر الآية كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين ما أجمل في كتاب الله، ففعله أنه صام في السفر، أنشأ الصيام قبل السفر وواصل الصوم في السفر وأنشأ الصيام قبل السفر ثم أفطر في أثناء السفر، إذا الأمر متاح والأمر فيه سعة. في ماذا؟ سعة. نعم، واصل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وإذا نوى المسافر الصيام في الليل وشرع فيه جاز له الفطر أثناء النهار. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى إذا بلغ راع الغنيم وصام الناس معه، قيل إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس يكفرون فيما فعل، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغ
وصحة. نعم، هذه المسألة قد سبق أننا قلنا أن الصيام في السفر جائز والفطر كذلك رخصة، فيجوز الإنسان أن يفطر في أثناء السفر أو أن يفطر بعد شروع السفر أو قبل السفر على خلاف سيأتي في ذلك. المؤلف أورد مسألة الآن ألا وهي: لو نوى الإنسان في ليل الصيام ما زال في محلته أو كان في السفر ولكنه نوى الصيام في أثناء الليل أي قبل طلوع الفجر، ثم طلع عليه الفجر وصام، هل هذا الإنسان يصح له أن ينقض الصوم وأن يفطر؟ من أهل العلم من قال أن من صام الفريضة أو شرع في الفريضة فلا يجوز له أن ينقضها ولا يجوز له أن يتحلل من تلك الفريضة، فمن دخل في صلاة فريضة لا يجوز له أن يبطل هذا العمل بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. لكن هل يقال هذا في هذه الجزئية؟ أولا، هذا نعم يصوم صوم فريضة ولكنه ليس مقيما، وقد سبق أن ذكرنا أن الصيام يجب على المسلم البالغ العاقل المقيم والمرأة إن لم تكن حائضا ولا مفسدة، فهذا الرجل ليس مقيما إذا لا يجب عليه الصوم، وعند ذلك إذا أراد أن يفطر في أثناء النهار أو بعد شروعه في الصوم جاز له ذلك لأنه يرخص له. فكما أنه يجوز أن يأتي الإنسان أو أن يعمل بالرخصة ابتداء، فيجوز له كذلك بعد الصوم أن يستصحب هذه الرخصة فيخبر وإن كان صائما. ومما يدل على هذا المعنى ما ورده المؤلف من حديث جابر عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم وخرج معه أصحابه، فشكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع لأصحابه من المشقة بسبب الجمع بين الصيام والسفر، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وأطفى أمامه فدعا بقدح من الماء بعد العصر، ثم شرب صلى الله عليه وآله وسلم فشرب الناس. فإذا كان الإنسان في سفر فأراد أن يخبر جاز له. ومن هنا أيضا يتفرع على هذه المسألة أو يقاس عليها ما إذا أراد أن يفطر بأي نوع من أنواع الافتراق، إما أن يعزم به على الإفطار فقد أفطر، أو يتناول أكلا أو شربا فقد أفطر، كذلك إن أخذ علاجا عن طريق الفم فقد أفطر، كذلك إن جامع زوجته. فلو فرض أن رجلا سافر لزوجته في نهار رمضان وقد شرع في الصوم، وفي أثناء السفر أو بعد السفر في المحلة التي سافر إليها جمع الرجل زوجته، هل في هذه الحالة يقال قد جمع زوجته وهو صائم إذا فعليه كفارة أن يصوم شهرين متتابعين أو أن يطعم عن كل أو أن يطعم عن هذا اليوم 60 مسكينا؟ الجواب لا، الجواب هما مسافران. ومن هنا يأتي كذلك الكلام فيما قد يحدث لبعض من يسافر بأهله إلى العمرة، فقد ينكث 10 أيام، ينكث 15 يوما ومسافر، فإن شق ذلك عليه اليوم الأول مثلا عند الطواف جاب له أن يفطر. كذلك لو أن الرجل أتى أهله في أثناء النهار في العمرة مثلا، وهذا في العمرة أي بعد أداء المناسك، ولكن هو ما زال في تلك البلاد في الحرم، فهل يقال عليه كفارة؟ ليست عليه كفارة لكونه ماذا؟ كونه مسافر، كونه مسافر. إذا يصح أن ينقض المسافر صومه إن أنشأ الصوم في أثناء السفر وليس في ذلك شيء، ولكن عليه ماذا؟ عليه أن يقضي هذا اليوم كما قال الله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام. نعم.
قال: وما إذا نوى الصوم وهو مقيم؟ قال: وأما إذا نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز الفطر له، وأجازه أحمد وإسحاق لما رواه الترمذي وحسنه عن محمد بن كعب. قال: أتيت في رمضان أنس بن مالك وهو يريد سفرا فقد رحلت له راحلة ولبس ثياب الباب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة فقال سنة ثم ركب. وعن عبيد بن جبير قال: عدت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من القسطار في رمضان، فدفع ثم قرب ثم ضرب غناءه ثم قال: قلت فقلت ألست بين القلوب؟ فقال أبو بصرة: أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود ورجاله اتفاق. قال الشوكاني رحمه الله: والحديثان يدلان على أن المسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه. وقال ابن العربي رحمه الله: واما حديث انس رضي الله عنه فصحيح يقتضي جواز الفطر معروف للسفر. قال: وهذا هو الحق.
نعم. اذا المساله الثالثه في السفر فيما اذا نوى الانسان السفر وما زال في محله، ما زال في قريته، ما زال في مدينته، فهل يجوز له أن يفطر وأن يتناول طعامه وشرابه قبل أن ينشئ السفر وقبل أن يخرج ويركب سيارته وطائرته، أو أنه لا يجوز له أن يفطر في أثناء النهار إلا إذا أنشأ السفر؟ وكما في الصلاة وعليه جمهور الفقهاء أن يتعدى عامر قريته، بمعنى أن يفارق منازل القرية والبلد التي هو فيه. في مسألة الصوم خلاف بين أهل العلم، فمنهم من ذهب وهو قول جمهور العلماء إلى أنه لا يصح له أن يفطر ولا أن يتناول شيئا يقضي به على صومه إلا بعد سفره وبعد سيره. وذهب الإمام أحمد وإسحاق الراهوي إلى جواز الفطر إن عزم على السفر وأخذ في بدايات السفر، أعد نفسه، عد أغراضه وعزم على ذلك عزما أكيدا، فهذا يجوز له في هذا الحال أن يفطر. استدل أصحاب القول الثاني هم الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه بما ورد عن أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أنه قد جاءه محمد بن كعب كما في سنن الترمذي وقد أعدت له راحلة، أخرجوا الراحلة وضعوا عليها ما يوضع على الراحلة مما يحتاجه الراحل، أعد له الماء، أعد له السداد، إذا أخذ قربة السفر، وهو في هذه الأثناء قرب له طعام، فأخذ يأكل، وقال لهذا التابعي محمد بن كعب: اقرب كل، فكأنه وقع في نفسه شيء، ثم سأل: أهي سنة؟ قال: نعم. وهذا وإن كان هو من أفعال أنس بن مالك، لكن قوله رضي الله تعالى عنه هي سنة، فقول الصحابي من السنة كذا هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه قال فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعنون بذلك إلا سنته صلى الله عليه وسلم، لا يعنون بذلك طريقة أبي بكر ولا طريقة عمر، وإنما يعنون بذلك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في إسناده كلام، ولعل ذلك الذي جعل أكثر هذا يأخذون به، ولكن هو بشواهده يرتقي إلى الحسن، فما فعله أنس له شواهد تدل عليه، وما سيأتي كذلك عن عبيد بن جبير أنه ذكر أنه ركب مع أبي بصر رضي الله تعالى عنه، فكذلك قبل أن يفارق البيوت أتي له الطعام فأكل، ففعل أبي بصر رضي الله تعالى عنه وعده ذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس رضي الله تعالى عنه في عزوه ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن كل من الحديثين يشهد للآخر فيتقويان ويلتقيان إلى الحسن، ولذلك حسنهما الترمذي، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه، بل الشيخ الألباني رسالة فيها تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر، رسالة جمع فيها النصوص التي تدل على جواز إفطار الصائم بعد الفجر قبل سفره. ومن عمدة هذا القول هذا الحديث الذي سمعت عن أنس بن مالك وعن أبي بصر رضي الله تعالى عنه، ولذلك هنا قال الشوكاني: والحديثان يدلان على أن للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه. هناك من أهل العلم قال: إذا كنتم تقولون بأن المصلي لا يجوز أن يقصر ما دام في قريته وفي بيته، وإنما يقصر إن سافر، فكذلك المسافر الصائم، فالجواب على ذلك هنا فرق. أما من حيث الصلاة فلم يأتي فيها ما قد سمعت في الصوم، وإنما وردت هذه الأدلة في ماذا؟ في الصيام، ولم ترد في الصلاة. والعبادات لا يقاس بعضها على بعض، فيقال نعم المسافر لا يحل له أن يقصر إلا إذا فارق بيوت قرية وأنشأ السفر، وأما الصائم فليس له ذلك. فإن قيل ما الفرق؟ قلنا لا يشترط أن نأتي بتعليل أو بحكمة واضح أو بذكر سبب يفيد التفرقة بين الصوم والسفر، وإنما هذه أمور تعبدية. فثبت الدليل في السفر، في الصائم في السفر، ولم يثبت عندنا دليل في من؟ في الصلاة. هناك من علل وقال لأن الصائم ينتهي الصوم بإفطاره هذا، فلا يحوج أن يفطر في أثناء الطريق، فلعله لا يستطيع أن يفطر، لعله لا يستطيع أن ينزل، لعله لا يجد مكانا يأكل فيه، بخلاف إذا أكل في بيته فهذا أيسر على الإنسان. لكن إن صلى الصلاة في محلته هل تنقض الصلاة بذلك؟ صلة اليوم معه فروض أخرى، معه فروض أخرى سيصليها، وأمر الصلاة متاح، النافلة يصلي على راحلته، الفريضة ينزل، وأمر التيمم إن لم يجد الماء أمر فيه يسر، بخلاف ماذا؟ بخلاف الصيام. وعلى ذلك يقال الراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق والطحاوي في جواز أن يفطر الصائم الذي عزم على السفر في بيته قبل سفره. فهنا بعض الناس قد يقول طيب لو تخلف عن السفر، لو ظهر جديد، الرجل أفطر فعدة من أيام أخرى عليه أن يقضي ذلك اليوم، وهو لم يفطر عن مكر أو مخادعة أو مثلا أراد أن يرش نفسه، لكنه بالفعل كما قلنا في الضابط يكون قد عزم على السفر. نعم.
قال رحمه الله: فالسفر المبيح للفطر هو السفر الذي تنصر بسبب الصلاة، ومدة الإطاعة التي يجوز للمسافر أن يفطر فيها هي المدة التي يجوز له أن يقصر فيها الصلاة، وتقدم جميع ذلك في فتح قصر الصلاة ومدارك العلماء وتحقيق ابن القيم. وقد روى
السفر المبيح للفطر هو السفر الذي تقصر الصلاة بسببه. هذا المبحث بالطبع ليس من المباحث التي نحتاج إليها الآن، وإنما هذا من مباحث الصلاة. ما هي المسافة التي يصح للمسافر أن يقصر فيها الصلاة؟ وكم هي المدة التي إن مكث المسافر يصح له أن يقصر فيها؟ فإن خرجت عن هذا الحد أتم الصلاة. خلاف قوي في مسألة المسافة فقط، ذكر الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط 20 قولا عن العلماء. كم هي المسافة؟ منهم من حدها بثلاث فراسخ، منهم من حدها بعدد من الأبرق وعلى مقاييسنا 84 كيلو، ومنهم من قال ليس لها حد. وخلاف طويل في هذه المسألة كما سمعت أن العلماء ذكروا فيها كما ذكر ابن المنذر 20 قولا. رجع شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن الألفاظ الشرعية التي لم تحدد الشرع ولم تبين سواء بالعدد أو بالكم أو بالمسافة أو بالزمن فهي مخروكة للعرف، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فمرجع ذلك إلى العرف، فما تعرف عليه الناس أنه سفر فتجرى فيه الأحكام الشرعية من قصر الصلاة ومن الصيام وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: وقد روى أحمد وأبو داود والبيهقي والطحاوي عن منصور الكلبي أن دهية بن خليفة خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر عقبة من الفصاد ففي رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر مع الناس وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه
ذلك الذي أصابه، ثم قال عند ذلك اللهم، ثم قال عند ذلك اللهم اقبضني إليك. وجميع رواة الحديث ثقات إلا منصور الترمذي وقد وثقه العجمي.
القضية كما سبق وقلنا أمر بالخيار، إن أفطر الإنسان أفطر، وإن أمسك أمسك فهو يفعل أيسر على نفسه. وأما هذا الأثر فضعيف لما فيه وذكره المؤلف في منصور الجرمي، ومجرد توثيق العجلي لا يرفعه إلى مرتبة من يقبل حديثه، وإنما هو في مرتبة الشواهد. وتوثيق العجلي هو في مرتبة توثيق ابن حبان، أو هو أدنى من توثيق ابن حبان، وعلى ذلك فالأثر ضعيف. والله
قال له رحمه الله: من يجب عليه الستر والقضاء معا؟ قال: اتفق الفقهاء على انه يجب الستر على الحائض والنفساء، ويحكم عليهما الصيام، واذا صمد لا يصح صومهما ويقع باطلا، وعليهما قضاء نافذهما. قال البخاري ومسلم عن عائشه قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه.
نعم، انتقل المؤلف الى مبحث اخر، وهو من يجب عليه الفطر ويجب عليه القضاء. وما سبق معنا هو في من يرخص له الفطر ويجب عليه القضاء، وفرق بين يرخص اي يسمح ويؤذن لكن لا يجب عليه ان يفطر، فالمريض لا يجب عليه ان يفطر، والمسافر لا يجب عليه ان يفطر، ولكن ان وصل الى مرتبه معينه فشق المرض على المريض بسبب الصوم وتفاقم ووصل امره الى درجه شديده قد تهلك نفسه، فعند ذلك يجب عليه الفطر. وكذلك الصائم الذي يشق عليه الصوم في السفر يجب عليه الفطر، لكن الذي يجب البحث الذي معنا الان من يجب عليه الفطر ويجب عليه القضاء بدون مشقه فهي الحائض والنفساء، وليس هذا الا للحائض والنفساء بدون اي تعب بدون مشقه بدون شيء. فالمراه الحائض هي المراه التي ترى الدم المعروف في الوقت المعروف والزمن المعروف عند المرء بالهيئه المعروفه، وهو الدم الاسود الذي له رائحه منتنه وتصحب اعراض، وياتي المراه من بعد السبع سنوات او التسع سنوات، وهو دليل على بلوغ المرء، دليل على بلوغه. وقد ذهب اكثر الفقهاء الى انه لو ظهر هذا الدم قبل السبع سنين فهو دم فاسد، فهو دم فاسد لا يتعلق به حكم من الاحكام الشرعيه، لكن بعد السبع سنوات فعند ذلك تجري الاحكام الشرعيه والتكاليف على البنت او على المراه. هذا الدم له احكام، ان تدع المراه الصلاه وتدع كذلك الصوم، وان كانت متزوجه لا يقربها زوجها، وكذلك لا تمس مصحفا باتفاق الفقهاء رحمه الله تعالى عليهم، وقد نقل الاتفاق على ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى عليه، ولها ان تقرا القران لكن بدون مس المصحف. المساله التي معنا هل تصوم؟ اجمع العلماء على عدم مشروعيه الصوم للمراه الحائض والنفساء، والنفساء هي التي ينزل عليها الدم بعد الولادة أو قبل الولادة وهو إرهاصات الولادة، كان يأتيها الطلق ويسبق ذلك نزول للدم، فعند ذلك وإن لم تلد بعد فهذا الدم هو دم نفاس، فالراجح من أقوال العلماء. ولذلك لو أن المرأة هي صائمة قبل الولادة وجاءها الطلق وصح ذلك دم وهو كدم الحيض والنفاس الذي تعرفه المرأة، فعند ذلك تفطر وعند ذلك تدع الصلاة، لأن الحكم ليس معلقا بالولادة بينما هو متعلق برؤية الدم. وكذلك في الحيض يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. قال العلماء بالاتفاق لا يجوز للمرأة الحائض ولا النفساء أن تصوم. نظر الاتفاق على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بل ذكر إجماعا وليس اتفاقا. كذلك نقله الإمام ابن المنذر كذلك الإمام ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه. ولا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. ثم قال العلماء دليل ذلك حديث عائشة الذي أورده المؤلف هنا. قال كنا نحيض على عهد رسول الله. وسبب هذا الحديث أن امرأة سألت عائشة لماذا المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أحرورية أنت؟ أنت من هؤلاء القوم الذين يقولون لقضاء الصلاة كما يقضى الصوم وهم الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي. أحرورية أنت؟ لما قالت القول والمقالة التي تشبه مقالة الخوارج قالت لا أبدا لكني أسأل. قالت كنا نؤمر بذلك في زمن رسول الله. وهذه رواية كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصوم. من أهل العلم كما مر معنا قبل قليل من فرق والتمس حكمة للفرق بين قضاء الصوم وعدم قضاء الصوم. فمنهم من قال الصوم لا يأتي في العام إلا مرة والمرأة قد تنفس الشهر كاملا لا تصوم كالمرأة النفساء. فلو قلنا لها لا تصومي ولا تقضي فمعنى ذلك يمر زمنا طويلا ولم تصم رمضان بل قد يأتي رمضان المقبل وهي حامل إلى آخره. أما الصلاة فهي متكررة تصلي المرأة في اليوم 5 فروض وبعد الحيض تصلي. فتكرار الصلاة هو الذي فرق به النبي صلى الله عليه وسلم بين الصوم وبين الصلاة. هذا تعليل قد يكون له حظ في النظر وقد يكون ليس له حظ ولكن الأصل عندنا هو الدليل وليس التعليل. ولذلك انظر إلى عائشة رضي الله تعالى عنها لما أجابت هذه المرأة هي تسأل عن الحكمة وتسأل عن العلة فأعرضت عائشة عن التعليل لأن الأمور التعبدية والعبادات لا يقاس بعضها على بعض. هذه العبادة لا حكم وكون أن لا حكم الأحكام فلا يلزم أن تكون العبادة أخرى حكمها كحكم هذه العبادة. فرق بين الصوم بين الصلاة. دليل التفرقة ما قالته عائشة كنا نؤمر بذلك في عهد رسول الله نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. إذا الأصل أن الفقيه يذكر أولا الدليل فإن كان هناك تعليل يدل عليه دليل كذلك ذكرنا العلة والحكمة من أجل تقريب المعنى للسامع مثل ما ذكرنا من قبل في إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم في شعبان. هناك من ذكر علة كثيرة وقال كان يصوم في شعبان ما لا يصوم في غيره من الشهور لأنه كان يحتمل أنه تفوته بعض النوافل فيقضيها في شعبان ويحتمل أن لأن نساء كنا يقضين ما عليهن من الصوم في رمضان في شعبان فكان يصوم تحفيزا لهن صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. ذكر الحافظ ابن حجر أن كل هذه التعليل لا يدل عليها دليل ولا يثبت. وأولى ما يذكر هو ما ثبت في حديث أسامة رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أراك تصوم من الشهور من شعبان ما لا تصوم من غير من الشهور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منتبهين العلة لماذا تصوم في شعبان ما لا تصوم في غير من الشهور. قال ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان وفيه ترتفع الأعمال فأحب أن يرتفع عملي وأنا صائم. إذا نستطيع أن نعلل بهذه العلة وأن نذكر هذه الحكمة لماذا؟ لكن ما بقربها إلى الاستنتاج والفرضية العقلية، ولكن لأن الدليل دل عليها. فإذا وقفنا على حكمة تقرب المعنى ويدل عليها دليل فنعمة وحيها، أما إذا لم يدل عليها دليل فلا نستطيع أن نعيد الأحكام بها، نقول هذا أمر تعبدي. ولسنا نحن بنرفع من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، هي قالت كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحيد، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء ماذا؟ الصلاة. كذلك ورد في حديث أبي سعيد الخدري من الأدلة كذلك أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت أي المرأة لم تصلي ولم تصم؟ ففي ذلك فذلك من نقصان دينها. بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون عند المرأة من نقصان في الإيمان والدين بسبب ترك هذه الفرائض التي تقوي الإيمان وتزكيه في النفس، الصلاة والصيام، فلكثرة وجود الحيض في المرأة تترك الصلاة وتترك الصوم. هذا دليل إذن على أن المرأة إذا حاضت فإنه يجب عليها أن تترك ماذا؟ الصلاة وأن تترك الصوم. نعم. طيب، قال العلماء في هذه المسألة فيما لو أن حاضت المرأة قبل أو حاضت المرأة قبل غروب الشمس بدقائق، هل في هذه الحالة يلزمها الإفطار ويبطل صومها؟ قال العلماء نعم، لأن الصيام من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وعلى المسلمة أن تمسك من هذا الوقت إلى هذا الوقت. فلو أن إنسانا أكل قبل غروب الشمس وهو متعمد للأكل ماذا يحدث؟ قد أفطر. إذن من أتى ناقضا من نواقض الصوم قبل خروج الوقت أو دخول وقت الإفطار فقد أفطر. كذلك هذه المرأة الحائض، هذه المرأة الحائض إن حاضت قبل غروب الشمس بدقائق ولم تغرب بعد الشمس فقد أفطرت عليها أن تقضي يوما مكانا. هذه مشكلة قد تقع لبعض النساء وتظن أن هذا بلا بلاء وأن هذه مصيبة وأن هذا يعني لجرم فعلته ولذنب وقع منها إلى آخره، هذا أمر قد كتبه الله تعالى على بنات آدم ليس خاصا بعمرة أو بفلانة أو بفلان، هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم. ولذلك تجد من بعض النساء في هذه الأيام تتأسف المرأة إذا أقبلت عليه العادة ودهمها الحيض في أثناء الصيام وتتنكت، ومنهن من تأخذ حبوبا وعلاجات حتى تمنع نزول الدم، فيقال أهل مثل هذه الحبوب ومثل هذه الأدوية قد تتضرر به المرأة، لأن هذا الدم الذي قد تهيأ للخروج من الأطباء، صحيح من الأطباء من يقول لا يضر، لا يضر ذلك لأن هذا يخرج من جدار الرحم، وهذا الدم إن جاءت وأخذت حبوبا معينة فإنه يمنع خروجه أصلا، هذا تفسير بعض الأطباء. ومن الأطباء من يقول لا، هذا الدم يؤذي المرء، فإذا ثبت أن أخذ هذه الحبوب عفوا يؤذي المرء حالا أو مآلا مع ما هو معلوم كذلك يقينا أنه يؤدي إلى اضطراب العادة، واضطراب العادة هذا يؤدي لمشاكل المرأة لا يتميز بها بعد ذلك ما ينزل عليها دم حيض أو دم نفاس، بعد أن كانت معتادة يأتيها الحيض في اليوم الفلاني مسافة 5 أو 6 أو 7 أيام، زادت مدتها أو نقصت مدتها صارت تتلاعب بها الحيض في أول الشهر في وسطه في آخره، فترهق نفسها وترهق كذلك من تسأله ومن تستفتيه. بسبب ماذا؟ سبب أنها ما قبلت بقضاء الله سبحانه وتعالى. هذا هو مكتوب على عموم النساء، مكتوب على عموم النساء، فالأولى أن تسلم المرأة بذلك. نعم ليس الأمر بمحرم أن تفعل ذلك وأن تأخذ، وإن أخذت هذه الحبوب وامتنع نزول الدم حتى وإن وجدت آلاما في بطنها أو في ظهرها وهي الألم التي كانت تأتيها عند نزول الدورة فلا يحكم بأنها حاضت، لأن الحكم الشرعي في هذا الباب متعلق بماذا؟ بظهور الدم وبنزول الدم. وهنا ندخل في مسألة أخرى، فيما لو أن المرأة صامت واكتمل يومها وعند انتهاء اليوم أفطرت، ولكنها شعرت عند انتهاء اليوم بانتقال الحيض، ودليل هذا الانتقال أنها قبل صلاة العشاء أو بعد أذان المغرب نزل عليها الدم. إذا هذا الحيض انتقل قبل الفطر لكنه لم يروي، لم ينزل عليها الدم. هل مجرد هذا الانتقال وظهور القرائن والأعراض أنها ستحيض تكون قد أفطرت؟ قال العلماء لا، الراجح أنها لا يحكم عليها بالفطر وبأنها قد حاضت إلا إذا غار ماذا؟ الدم، وإلا إذا نزل الدم. وهذا في جميع ما يتعلق على الحيض من أحكام. قال العلماء كذلك، طيب لو أن امرأة كانت حائضا ثم طهرت قبل ظهور الفجر الصادق، يعني قبل أذان الفجر طهرت، والطهر كما هو معلوم عند الكثيرين منكم يكون إما برؤية القصة البيضاء لما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النساء كنا يرسلن إليها بالدرجة، الدرجة مثل العلبة، ومن العلماء من قال تأنيث الدرج، معلوم الدرج، فهو مؤنث الدرج، الدرجة يرسلن إليها بالدرجة فيها الكرسي يعني القطن فيه السفرة والكدرة، يعني ما ينزل عليهن من سوائل. تأت المرأة تريد أن تصوم فتأخذ عينة كما تفعل اليوم عند الطبيبة، تقول هل هذا دليل على الطهر؟ فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها لا تعجلن، لا تستعجلن حتى ترين القصة البيضاء. واختلفت القصة البيضاء، منهم من قال حتى تضع المرأة في المحل قطنة فإن خرجت يابسة طاهرة نظيفة، فهذا دليل على الطهر. ومنهم من قال، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله ومالك، هو السائل الأبيض الجيري الذي ينزل على المرأة وهو القصة البيضاء، بالإجماع رؤيا القصة البيضاء طهر، وهو السائل الذي قد سمعته. وعلى خلاف الجفوف التام، أن ما يحدث للمرأة أنها إذا رأت نفسها قد انقطع عنها الدم ظاهرا فتقول قد طهرت، هذا ليس بطهر، لابد من أحد هذين الأمرين، إما رؤية القصة البيضاء وإما أن يكون ذلك بالشفاف التام وعلامته ما قد سمعت في كلامه. فهذه المرأة طهرت قبل الفجر الصادق ولكنها لم تغتسل، ولكنها لم تغتسل. ذات جماعة من أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم إلى أنها لا تصوم، لا تصوم لكونها لم تغتسل، وهذا قول شاذ لم يقل به إلا النادر من أهل العلم. وأما جمهور العلماء قالوا ما دامت أنها قد طهرت فيجب عليها أن تصوم. وأما مسألة الغسل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهله ثم بعد فراغه صلى الله عليه وسلم يؤذن الفجر فيغتسل بعد دخول الوقت، إذا كان يصبح جنبا ثم يغتسل، ولكن هذه الجنابة بماذا؟ بليل، جنابة بليل. الشاهد ما لم استدلال هذا الدليل هو عدم غسل النبي صلى الله عليه وسلم، والغسل هنا لا تتعلق به أحكام في قضية الصوم أو عدم الصوم، لا تتعلق بأحكام، فقد يأتي الرجل أهله ثم ينام وإذا بالفجر قد أذن فيقول أنا أصبحت جنب، وماذا في هذا؟ هو لم يقع في هذا الأمر بعد دخول وقت الصيام، وإنما كان في زمن الحلم والإفطار. كذلك المرأة إن كانت حائضا في ذلك الوقت ثم طهرت فقد طهرت قبل دخول وقت الصيام وعليها أن تمسك. وإنما الغسل يتعلق به أمر واحد فيما أعلم والله أعلم، وهي قضية الإتيان، أن يأتي الرجل أهله بقوله تعالى حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا يجوز للرجل أن يأتي زوجته إلا بعد أن تطهر حتى يطهرن، وليس الطهر فقط، ويجب أن تغتسل بقوله تعالى فإذا تطهرن، إذا علق جواز أن يأتي الرجل أهله بطهرين، الأول الطهر من الحيض والثاني التطهر من الحيض وهو الاغتسال، هذا فقط في أمر الجماع. مسألة أخرى أيضا يذكرها العلماء في ذلك، وهي مسألة فيما أو ما لو حاضت المرأة في أثناء النهار، أو عفوا طهرت المرأة في أثناء النهار، امرأة صار كانت حائضا فطهرت في وقت الظهر أو في وقت العصر، هل يجب عليها أن تمسك بقية اليوم؟ في حال حيضها لا تمسك، لكن لما طهرت هل عليها أن تمسك؟ ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك الثوري والأوزاعي إلى وجوب الإمساك وقضاء هذا اليوم، ولكن هذا تعظيما للشهر، تعظيما ولمكانة شهر رمضان تمسح. وذهب أكثر أهل العلم الإمام الشافعي ومالك وأحمد إلى عدم الإمساك، وقد روي ذلك أيضا عن جابر بن زيد وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخره، من أكل أول النهار فليأكل آخره، ولا يعني ذلك من أكل ناسيا، فمن أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا فليتم صومه إنما أطعمه الله وسقاه، وإنما من أكل برخصة أو لأنه كان يجب عليه أن يفتق الحائض والنفساء. فما هي فائدة الإمساك؟ فإن قيل تشريفا للشهر ما هو التشريف للشهر؟ فتكون قد عذبت نفسها وأرهقت نفسها بماذا؟ بصوم غير مقبول ولا فائدة منها. ثم نحن نسأل هل هذه المرأة وإن أمسكت نصف اليوم أو ثلاثة أرباع اليوم يجب عليها القضاء أو لا يجب؟ يجب بلا خلاف على القولين. ودليل ذلك ماذا؟ دليل ذلك كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، عليها وجوب القضاء. طيب إذا الله سبحانه وتعالى أوجب عليها القضاء فكيف يوجب عليها واجبين إمساك وقضاء؟ هذا لا يجتمع ولا يجتمع في أي صورة من الصور، إمساك وقضاء. صحيح في بعض الصور إمساك وقضاء في من أسلم، في من لم يعلم بدخول الشهر كذا كذا، هذه مسائل أخرى، لكن هذه أصلا يجب عليه الفطر، ليس كمن يجب عليه الصيام لكن كان هناك مانع. فمثلا الطفل الصغير يجب عليه الصوم لكن هناك مانع رفع القلب، الإنسان الذي لم يعلم بوقت دخول الشهر يجب عليها الصوم لكن مانع لعدم المعرفة، لكن هذه المرأة لا يجب عليها الصوم أصلا، فالعزيمة في حقها ماذا؟ الفطر. ولذلك لم يجب الله تعالى ولا الشريعة عليها واجبين أن تمسك بقية النهار وأن ماذا؟ وأن تقضي. إلى المرأة التي تطهر في أثناء النهار فقول الجمهور وهو الصحيح أنها ماذا؟ تواصل اليوم أكلا، طبعا هذا على خيار، مش تواصل اليوم أكلا ما في الأسطول اليوم تأكل، المقصود أنها يباح لها أن تأكل، يباح لها أن تشرب، ليس واجبا عليها الإمساك. نعم.
قال المؤلف رحمه الله الإمام المنهيج عن صيامها، قال جاءت الأحاديث مصرحة بالنهي عن صيام أيام تبينها في مجال، الأول النهي عن صيام يومين عيدين، قال أجمع العلماء على تحريم صوم يومين عيدين سواء كان الصوم فرضا أم تطوعا، لقول عمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الفطر ففطركم من صومكم، وأما يوم الأضحى فكلوا من نسككم، رواه أحمد وأربعة.
نعم. انتقل المؤلف إلى باب آخر وهو الأيام المنهي عنها في الصيام، صحيح هذه في النافلة لكن هكذا تبويه ونحن نمشي مع الكتاب إن شاء الله. قال النهي عن صيام يومي العيدين وهو عيد الفطر وعيد الأضحى، وقد نقل الاتفاق على عدم جواز صيام هذين اليومين ابن خدامة رحمه الله وكذلك شيخ الإسلام، فقد اتفقت كلمة السلف على تحريم صوم هذين اليومين، سواء كان ذلك نفلا أو كان قضاء أو كان نذرا أو كان كفارة، أي نوع من أنواع الصيام المستحبة أو الواجب لا يجوز صومه في هذين اليومين، في يوم الفطر والأضحى. هذا واضح. ودليل ذلك ما أورده المؤلف هنا لقول عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، ولا شك أن النهي الأصل فيه التحريم، فالأصل في هذا الدليل التحريم. قال: أما يوم الفطر ففطركم من صومكم، وأما يوم الأضحى فكلوا من نسككم. عاد المؤلف هذا الحديث لإمام أحمد، ولكن الحديث في الصحيحين، فحديث في الصحيحين. كذلك جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، الفطر ويوم الأضحى. هذا من حديث عائشة رضي الله تعالى. نعم.
قال الثاني أنه عن صوم أيام التشريق. قال: لا يجوز صيام الأيام الثلاثة التي تلي عيد النحر، لما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عبد الله بن قتادة يطوف في منى، ألا تصوم هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه أحمد بسند إسناد جيد. وروى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل صالحا يصيح: ألا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعاد. وأجاز أصحاب الشافعي قال رحمه الله: وأجاز أصحاب الشافعي رحمه الله صيام أيام التشريق فيما له سبب من نذر أو كفارة أو قضاء، أما ما لا سبب له فلا يجوز فيها بلا خلاف. وجعلوا هذا موضع الصلاة التي لها سبب في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها.
أيام التشريق هي التي تعقب يوم الأضحى، فيوم الأضحى هو اليوم العاشر، يوم الثاني يوم التروية، يوم التاسع يوم عرفة، يوم الأضحى يوم العاشر من ذي الحجة يوم الحج الأكبر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، هذه أيام التشريق. الثالث عشر الأول، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر من ذي الحجة، وأطلق عليه أيام التشريق لأن الناس يقددون فيها اللحم، أي يشابكون اللحم على أحجار الشمس فيجعلونها قديدة، فسميت هذه الأيام هذه المناسبة أيام التشريق. يوم عيد الأضحى لا خلاف بين أهل العلم في عدم جواز الصيام، ولكن وقع الخلاف في أيام التشريق، فذهب أو روي عن الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه وعن أبي طلحة، وجاء كذلك عن التابعين عن ابن سيرين أنه يجوز صيام أيام التشريق. وذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى أن ذلك يحتمل لعدم وقوفهم على الأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع من صوم تلك الأيام. قال: ولو بلغهم تلك الأحاديث لم يتعدوها إلى غيره. فانظر كيف يعتذر ابن قدامة رحمه الله للصحابة ولغيره أن قولهم بالوجوب أو بجواز صيام هذه الأيام لعدم وقوفهم على الأدلة الثابتة الناهية عن صيام أيام التشريق. القول الثاني ما ذهب إليه نؤمن بعد الله نقول ذهب إلى جواز صيام أيام التشريق الزبير بن عوام وكذلك أبو طلحة ومن التابعين السيرين وغيرهم، ولكن هذا القول قول يخالف الأدلة الصحيحة. وعذر من قال بذلك من الصحابة كما قال ابن قدامة رحمه الله لعله لم تصله هذه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني وهو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة كذلك الشافعي والإمام أحمد في أصح روايتين عنه أنه لا يجوز صيام هذه الأيام مطلقا أيام التشريق. وهناك رواية أخرى وهو القول الثالث رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وذهب إليها كذلك أو ذهب في هذا القول الإمام مالك والأوزاعي رحمة الله تعالى عليهم وإسحاق بن راهوي إلى تحريم صيام هذه الأيام باستثناء الحاج المتمتع أو القارن الذي لم يجد هديا لم يجد مالا يهدي به ويذبح به الهادي فله أن يصوم هذه الأيام. فمعلوم أن من لم يمتلك الهادي أن يصوم ثلاثة أيام في الحج ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى بلده. إذن قول الثاني قول الإمام الشافعي رواية عن الإمام أحمد قول أبي حنيفة وهو المنع المطلق. قول الثالث استثنوا من لم يجد الهدي فأراد أن يصوم في الحج يصوم هذه الأيام الثلاثة. واستدل هؤلاء أولا في المنع بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في حديث كلاب بن حذافة عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصوم هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى وحديث مسلم. إذا فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عصيان هذه الأيام وهذا يدل على إطلاق النهي. كذلك ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب. وورد في بعض الروايات وبعالم أي مخالط الرجل بأهله ولكن هذه الزيادة لا تثبت وهي زيادة شاذة. وحكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله كما في تمام المنة بالشذوذ والضعف. أما عن دليل الاستثناء الذي ذكره أصحاب القول الثالث فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه استثنى إلا أن يجد الحاج هديا وهذا ورد في عدة أحاديث ومن ذلك استدل العلماء على جواز صيام أيام التشريق للحاج المتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي فعند ذلك يجوز أن يصومها. ولكن ليس هذا لمن على خلاف ذلك. أما قول حتى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الحديث عامة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه وجاء أيضا من رواية عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي وهذا يكون في المتمتع أو في القارن وهذا الحديث صحيح البخاري. فالاستثناء هنا دليل للقائلين بالقول ماذا الثالث أصحاب القول الثالث. طيب هل يقاس على ذلك على المتمتع؟ فمعنى ذلك نقول كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تصام أيام التشريق فيما له سبب وأضاف إلى ذلك وقاس على ذلك من نذر صوم النذر والكفارة والقضاء. الشافعية ذهبوا لذلك أنه يقاس صوم النذر والقضاء والكفارة ولكن هذا القول ليس صحيحا ما هو دليل استثناء النذر والكفارة والقضاء؟ من قيل القياس النبي صلى الله عليه وسلم استثنى فقط إلا من لم يجد الهدي فاستثنى وخصص هذا العموم بهذا التخصيص من لم يجد الهدي فلم يضف لذلك النذر والقضاء والكفارة والموفق ومن وفق عند حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب المسألة الثانية سيدخل في الكلام على النهي عن صيام يوم الجمعة والنهي عن إفطار يوم السبت. أظن أن هذه المسألة سيكون فيها كلام طويل نرجعها إن شاء الله في درسنا القادم يوم الأحد إن شاء الله كذا يوم الأحد. هنا بعض الأسئلة قبل الصلاة يقول هل غسيل الكلى للمريض الفشل الكلوي يخطر؟ جزاكم الله خيرا. بالنسبة للغسيل طبعا الكلى لم يكن تكن هذه المسألة من المسائل القديمة التي تكلم عليها الفقهاء، ولكن هي من المسألة الحادثة، فالذي وقفت عليه في ذلك فتاوى العلماء الكبار من المعاصرين كفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عليه، فقد سئل عن هذه المسألة فقال نعم يخطر، وأطلق ذلك غسيل الكلى قال يخطر وأطلق ذلك، وعلل ذلك لإخراج الدماء عندما يخرج الدم. ففي كلامه أنها أو أن هذه العملية عند إجرائها يدخل مع الدم بعض التحاليل أو المحاليل أو هناك بعض الأدوية والعلاجات التي تناقي الدم، وذكر كذلك بعضهم أنها تكون مغذية للبدن، تكون مغذية للبدن. وهناك من الفقهاء من قال لا، إنما هذه العملية تجرى تصفية الدماء ولا يدخل في الدم ما يغذيه. وعلى هذا الخلاف أقول والله تعالى أعلى وأعلم، المسألة فيها تفصيل. إن ثبت أن هذه العملية يصحبها إدخال محاليل أو تغذية معينة وفي فيتامينات مثلا في الدم، فعند ذلك يحكم بالإفطار بالفطر. أما إذا كانت لا يصحبها مثل هذه العلاجات والتغذية، وإنما هي مجرد تنقية للدم ثم يدخل نجاس في بدن الإنسان مرة أخرى، فليس هذا بناقض لماذا؟ للصلاة. إذا حكم بذلك لم أصل به، فإن قال الطبيب نعم نقص المحاليل مع الدماء والتغذية وإلى آخره، فالأولى أن يفطر هذا المريض الذي يغسل الكلى، نسأل الله أن يعافينا والمسلمين أجمعين. قال حديث ابن عباس مرفوعا من أتى امرأة حائض فعليه أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، هل هذا الحديث صحيح؟ أو هل صح مرفوعا أو موقوف؟ وإن كان ضعيفا فهل يجوز العمل بهذا الحديث؟ الحديث يحسنه بعض أهل العلم المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله، ولكن أنا لفت الحديث وهناك من أهل العلم من بحثه والراجح فيه الوقف على عبد الله بن عباس، وحتى من حكم عليه بالوقف منهم من قال يحكم له بأن له حكم رافع، لكن هي من المسائل الاجتهادية، من المسائل الاجتهادية التي لا يقال أن الموقوف فيها يكون له حكم الرافع. ولذلك فالراجح كما ذهب إليه ابن المبارك وجماعة من أهل العلم أنه يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا إذا كان في حال العمد، أما إذا كان في حال النسيان أو السهو أو الخطأ فليس عليه شيء، رفع مات الخطأ والنسيان والمسلوك له عليه، وهذا يقع بعض الأحيان مرات تكون من فساد ثم ينقطع عنها الدم، وتظن بانقطاع الدم أنها قد طهرت، وكما سبق معنا أن الطهر لا يكون إلا بأحد أمرين كما في حديث عائشة برؤية القصب البيضاء أو بالجفاف التام. هذه المرأة لجهلها لم تعلم، طلبها زوجها فأذعنت لذلك، بعد ذلك علمت أنها ما زالت نفسا، فهؤلاء لا ليس عليهم شيء لعدم ماذا؟ التعمد، لأن هذا في حال جهل ونسيان وخطأ. أما من أتى زوجته متعمدا فلا شك أنه أتى جرما وذنبا عظيما، فعليه أن يستغفر الله تعالى وأن يتوب إليه. ومن رأى وعمل بتصحيح من صح الحديث عليه أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، والله تعالى أعلم. نقول ذكرت في الدرس الماضي أن مرض ومريض السكر من المرضى الذين لا يرجى برؤهم، ومريض السكر له أن يخزر. قضية مريض السكر لا يرجى برؤه هذا في علم الله، ما أنزل الله تعالى داء إلا وجعل له دواء، لكن نحن ممثل نقول مثلا مريض وبه سكر أو به غيره من الأمراض ويضره هذا المرض وهو مستمر معه، وإن صام أضر الصوم بحالته إما حالا أو مآلا، فله عند ذلك أن يفطر. فإذا كان هذا المرض مع الإنسان من الأمراض المزمنة المستمرة، فعليه أن يقضي بإطعام مسكين عن كل يوم يفطره. أما إن كانت من الأمراض العاجلة التي مثلا تأتي وتذهب، فله رخصة أن يفطر لقوله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولكن هذا يجب عليه ماذا؟ يجب عليه قضاء. فأقول مريض السكر، نسأل الله أن يشفينا وأن يشفي مرضى المسلمين، إذا قال الطبيب أنه لا يستطيع الصوم وأن الصوم يضر به، إما قال له الطبيب أو هو يشعر بنفسه بالمضرة، فله أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكين. لكن السائل يقول هنا: ولكن إذا كان هذا المريض يقوى على الصيام ولا يضر الصوم، فما حكمه؟ نقول: يجوز له في هذه الحالة أن يأخذ العزيمة وأن يصوم، له أن يأخذ العزيمة وأن يصوم. قال: وورد عن أحد من أهل العلم أن الشيخ الكبير الذي لا يقوى على الصيام ليس عليه شيء من الكفارات. الله أعلم. الذي يعرفه من كلام أهل العلم وعليه جمهور العلماء، وكما سمعت من قبل قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فقال: هي ليست مسلوخة، هي في الشيخ الكبير والمرء العجوز، فيفطر ويطعم عن كل يوم أفطر مسكينا. قال: هل ملاقاة العدو في حرب ترخص للصائم الفطر ولو هذا الصائم مقيما وليس في سفر؟ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ملاقاة العدو كان خارج المدينة، كان في سفره، كما مر معنا في النصوص عندما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه بالفطر أنهم كانوا في حال السفر فيرخص لهم. أما إذا كان ملاقاة الأعداء وليس الإنسان مسافرا، فالأصل ماذا؟ الصوم. أصل أن ينوي وأن يصوم، فإن وجد في أثناء ذلك أنه لا يستطيع، وهذا لا يكون على عموم الناس، إن وجد إنسان في ذلك أنه يشق عليه جدا وسيؤدي ذلك إلى مفسدة عظيمة واصل الصوم، فعند ذلك يرخص له في الفطر، عليه أن يقضي يوما مكانه. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانه الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا الله.